ولفت إلى أهمية مصادر الطاقة في الخليج الفارسي وتأثيرها على أمريكا نفسها، داعيا إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة. هذا وأكد على أهمية منع الاحتلال من الاعتداء على الشعب الفلسطيني عبر توحيد كلمة دول المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة قريبا، وسيعلن عن موعدها لاحقا. وأكد عراقشي عدم تلقي طهران أي رسالة مكتوبة من واشنطن عبر الوسطاء، مشيرا إلى عقد اجتماع ثلاثي لإيران وعمان وقطر تناول آخر المستجدات بشأن قضايا المنطقة والمفاوضات الجارية. وكان وزير الخارجية الإيراني شدد على التزام إيران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما دعا إلى التوصل لاتفاق نووي عادل ومتوازن يحفظ حقوق إيران ويرفع الحظر عنها. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرد صوتي والآخر من نوع ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف جيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما أقرت وسائل إعلام عبرية بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. أكد القيادي بحركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد أن العدو الإسرائيلي بات أمام معادلة جديدة في إطار منظومة الصواريخ اليمنية الفرد صوتية، مشددا على أن الكيان والولايات المتحدة وصلا إلى طريق مسدود ما أجبرهما على استهداف البنى التحتية للبلاد. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة أنصار الله حزام الأسد.
في الحقيقة الكيان الإسرائيلي كذلك من قبله الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود في إطار الفشل الذريع، الانهزامية، انسداد الأفق لا سيما في المسار العسكري، عندما لجأت إلى استهداف المرافق، الموانئ، المطارات، مشاريع المياه، الكهرباء، مصانع الإسمنت، هذا دليل وانعكاس كذلك لفشل ذريع وإفلاس كذلك لا سيما في إطار الأهداف العسكرية، لجأت إلى هذا المسار. الآن بعد أن انتهى ما يسمى بالاقتصادي والتمويل القوى الوطنية، اليوم هي في حالة حيرة، لا سيما مع تواصل عمليات القصف الصاروخي والمسير إلى عمق العدو الإسرائيلي وبوتيرة مستمرة ومتصاعدة. كان هنالك بالأمس عمليات في الفجر استهدفت عمق العدو الإسرائيلي في إطار الحظر على مطار اللد المسمى بن غوريون، وهذا بشكل يعني بحد ذاته يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للكيان الإسرائيلي. أولا الذي يعتمد على هذا المطار كمتنفس وكوجهة وكبوابة رئيسية بالنسبة له، إضافة إلى موضوع الأمن الوجودي للكيان الإسرائيلي لا سيما وهذا المطار يوجد في أهم منطقة محصنة بالنسبة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا الكبرى أو ما يسميها الكيان الإسرائيلي بغوش دان أو بتل أبيب الكبرى. وبالفعل الضربات النوعية الصاروخية وتحاشي منظومات اللادارات ومنظومات التتبع والتصدي لا سيما منظومات الباد الأمريكية الذي فشلت فشل ذريعا، اعتراف حتى الإسرائيلي نفسه رغم أنه حاول أن يسوق وأن يوجه اللوم على المنظومة الأمريكية، لكن في الحقيقة كل المنظومات الدفاعية فشلت سواء الإسرائيلية أو الأمريكية لا سيما ونحن أمام معادلة جديدة في إطار منظومة صواريخ فرد صوتية وكذلك في إطار منظومة إيمانية، منظومة تنطلق من منطلقات دينية، منطلقات توجيهات الله سبحانه وتعالى نصرة لأهلنا في غزة، لا سيما مع توحش هذا العدوان وتغوله جرائم الإبادة الجماعية مستمرة لا سيما منذ 4 أيام.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 130 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 53,300، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 121,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بعد استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما قصف أحد المنازل في جباليا البلد في القطاع. في غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس لضربات بقذائف المدفعية. حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال في غزة لمنح الكيان الإسرائيلي للقطاع السياسي والعسكري للقيام بذلك. واعتبرت الحركة استهداف خيام النازحين وإحراقها بمن فيها من المدنيين جريمة وحشية تضاف إلى جرائم مع حكومة مجرم الحرب نتنياهو، منتقدة صمت وعز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء هذه الانتهاكات غير المسبوقة لكل قوانين الحروب. كما وجددت حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف الإبادة المستمرة واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة الشعب الفلسطيني. استهدفت قوات الاحتلال المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة. وزارة الصحة بالقطاع أكدت وقوع حالة ذعر بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية، مشيرة إلى إصابة 2 من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى. وذكرت الوزارة أن محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمالي القطاع من مجازر، مناشدة كافة الجهات للتدخل وتوفير الحماية لكوادر المستشفى والمرضى. إلى ذلك لفتت إدارة مجمع الشفاء الطبي لعدم توفر خدمات طبية في شمال القطاع بعد خروج المستشفيات عن الخدمة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن عقد جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، سيكشف عن موعدها لاحقا. أكثر من 130 شهيدا أثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وحماس تحمل واشنطن مسؤولية المجازر بغزة وتتهمها بتوفير غطاء سياسي وعسكري للاحتلال. في أمان الله.
قصص من الحياة. رؤيا وإنذار من الرحمن. لم يكن يشك الحاج علي في صدق رؤياه في تلك الليلة الرمضانية المباركة، فقد توفرت فيها جميع شروط الرؤيا الصادقة التي أخبرنا عنها القرآن الكريم ونبهنا إليها أئمة الهدى عليهم السلام مما ورثوه من علوم جدهم صلى الله عليه وآله. لكن هذه الرؤيا أثارت فيه اضطرابا ووحشة، علم أن فيها إنذارا عليه أن ينقله إلى المعني به وحده دون سواه. نهض كعادته بعد تلك الرؤيا الصادقة إلى ورده في ذلك السحر الرمضاني، متهجدا لربه في صلاة الليل، متضرعا له بمناجاة سيد الساجدين عليه السلام في أسحار الشهر المبارك المعروفة باسم راويها أبي حمزة الثمالي، فقد كان يجد فيها كل روح ورضوان، ولكن تضرعه بهذه المناجات في تلك الليلة كانت بلوعة خاصة أضفتها على تضرعه المعتاد تلك الرؤية الصادقة، فطفق يدعو بكل صدق وإخلاص لأخيه حبيب النجار المعني برؤياه بأن يغفر له ما يحرق حسناته ويحبطها، ودعا لنفسه بمثل ذلك. ما هي الرؤيا التي رآها في تلك الليلة الرمضانية المباركة؟ المعني بها بالدرجة الأولى صديقه الحميم الحاج حبيب النجار، ذاك العبد الصالح الذي وفقه الله تعالى للاهتمام بصالحات الأعمال يعمر بها داره الآخرة، لذا فلم يستغرب صاحبه أن يراه في تلك الرؤيا الصادقة متنعما في روضة بهية وبستان عامرة وجنات زاخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لقد رأى في رؤياه الصادقة تلك الجنات البهية التي لا ترى العين نهاية لها قبل أن يرى صاحبها، فعرف أنها لرجل ذي مقام كريم، فسأل عن صاحبها فأجابه أحد خدمتها: إنها لحبيب النجار. لم يستغرب أن يكون هذا المقام الكريم لصديقه حبيب النجار، فقد عرفه مقبلا على الأعمال التي تثمر لصاحبها مثل هذا المقام الكريم، ولكن ما أثار استغرابه بل تعجبه ودهشته ما جرى بعد ذلك. لقد رأى صاعقة رهيبة نازلة أحرقت تلك الجنات وجعلتها كأنها لم تكن. استيقظ الرجل من نومه على تلك الصاعقة، وقد امتلأ قلبه وحشة من هول المنظر الذي شاهده في رؤياه. ترى ما الذي أنزل تلك الصاعقة الرهيبة؟ سأل نفسه ولم يجد صعوبة في الجواب. أليس القرآن قد أخبرنا بأن السيئات يحبطن الحسنات؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قد بين أن الذنوب تحرق ما نقدمه لأنفسنا في الجنان بصالحات الأعمال؟ لابد أن صديقي قد وقع في ذنب أنزل تلك الصاعقة. إن في هذه الرؤيا الصادقة إنذارا علي أن أوصله إلى صاحبي. لقد دفع حب الخير لصاحبه الحاج علي إلى الذهاب إليه مبادرا في صباح تلك الليلة. شعر أن حق الأخوة والصداقة يجب عليه أن ينبه صاحبه ليتدارك آثار الذنب الذي سقط فيه. لم يكن يعرف هذا الذنب، لكنه لم يشك في كونه من كبائر المعاصي. كان يشعر بصعوبة بالغة في مصارحة صاحبه العزيز بالأمر، وقد أمر الله بستر العيوب، ولكن رؤياه الصادقة كانت من الرحمن بلا ريب، وفيها إنذار صريح في باطنه الرحمة، رحمة تنبيه العبد الصالح إلى تدارك آثار ذنبه الذي أحبط حسناته. التدبر في هذه الحقيقة سهل عليه ما استصعبه من مصارحة صديقه بذنبه، فعزم على نقل الإنذار الرحماني إليه. عندما دخل على صاحبه الحاج حبيب النجار وجده غارقا في ذهول ينبئ عن أنه أسير غم عظيم وكرب محيط، فلم يعهد من صاحبه مثل هذه الحال. لقد اعتاد أن يرى البشر والبشاش متجلية في محياه. ما الذي جرى يا حاج؟ أراك على غير ما ألفتك؟ سأل الحاج علي صاحبه ولم يستغرب جوابه، حيث قال: لا شيء، لا شيء مهم يستحق الذكر. كان يتوقع الحاج علي مثل هذا الجواب، وفراسة المؤمن جعلته يعرف يقينا أن صاحبه يعيش حالة الندم على ما صدر منه، فوجد الفرصة سانحة بالكامل للدخول في صلب الموضوع، فقال له: لا شك بأنك قد صدر عنك الليلة الماضية ما لا تحب يا حاج، أخبرني ما الذي جرى. اضطرب الحاج حبيب النجار من كلمات صاحبه، وقال متلعثما وبكلمات متقطعة: ما الذي تقوله يا حاج؟ ما الذي تقوله يا حاج؟ الليلة الماضية؟ الليلة الماضية؟ لا شيء، لا شيء، لم يحدث شيء يستحق أن أحدثك به يا صاحبي، لم يحدث شيء أصلا. أخبرني أنت كيف حالك وكيف حال عيالك؟ يبدو أن الحاج حبيب سعى إلى تغيير مجرى الحديث هربا من الإجابة على سؤال صديقه، فهل سيفلح في مسعاه أم أن الحاج عليا سيقنعه بالفصح عن سره الذي يفسر له ولنا قصة تلك الرؤيا الصادقة والإنذار الغريب؟ نتابع القصة أعزائنا المستمعين في الحلقة اللاحقة من قصص من الحياة.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي حي على الصلاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مستمعينا، مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، أما كلامكم نور فيقدم لحضراتكم عند 7:48. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم من أجل سعادتك. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 8:25، وبعد ذلك تستمعون من أخلاق السبطين. دور صرر البلاغة تقدم إليكم عند 8:44، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية. قصص وإضاءات تقدم لحضراتكم عند 10:10، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 10:29. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الإنسان الظلوم الجهول.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. ركز القرآن الكريم على عدة نقاط جوهرية في شخصية الإنسان لا يمكننا استيعابها في هذه المحاضرة، وإنما نشير إلى مجموعة منها. السمة الأولى أن الإنسان ظلوم، هذه عدة آيات تعبر عن الإنسان أنه ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني الإنسان كثير الظلم، الظلوم هو كثير الظلم، الإنسان كثير الظلم. هل الظلم صفة متأصلة في ذات الإنسان لا يمكن أن يفارقها كما يقول المتنبي؟ والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني اللي ما يظلم هو الاستثناء، وإلا القاعدة هي أن يظلم الإنسان. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، هل الظلم هكذا أم لا؟ القرآن يرجع الظلم إلى جذر آخر، يقول الظلم مو هو الأساس، الظلم عرض بس إلى جذر آخر. ما هو؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى يطغى؟ متى يظلم؟ إذا رأى نفسه استغنى عن الآخرين. ما دام محتاجا للآخرين فإنه يعيش الإنقياد ويعيش التسليم، وبمجرد أن يشعر بالغنى وعدم الحاجة يبدأ في الطغيان والاعتداء والظلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذا الطغيان وهذا الظلم منشأه غريزة، وهي غريزة التملك. كل إنسان يعيش غريزة التملك، يحب يتملك الأشياء، يحب يسيطر عليها، يحب يستولي عليها. ولذلك الله سخر له هذا الكون كله لأنه ينسجم مع غريزة التملك لدى الإنسان. غريزة التملك هي غريزة متأصلة، لكن الدين عالجها، قال اصرف غريزة التملك للأمور المحللة ولا تذهب بها إلى الظلم والطغيان. السمة الثانية أن القرآن الكريم يصف الإنسان بأنه عجول، عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كيف يعني يدعو بالشر دعاءه بالخير؟ إحنا نقعد في المسجد ونقرأ آية أمن يجيب المضطر ونرفع أيدينا بالدعاء، بس ندعو بشنو؟ واحد رافع ايده شنو؟ يا الله حصل لي سيارة فلانية. واحد رافع ايده يا الله حصل لي الحرمة الفلانية اريدها، ديك ديك المرادة. يا الله يركز على اشياء مادية معينة، هو يرى ان هذا دعاء بالخير لكنه احيانا يكون دعاء بالشر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما يقول اللهم ارزقني الصالح لي، انت عارف بالصالح، شنو الصالح لي؟ الصالح لي هذه الزوجة أم تلك؟ صالح لي هذا البيت أم ذاك؟ صالح لي هذا التخصص أم ذاك التخصص؟ صالح لي ذاك الأسلوب أم ذاك الأسلوب؟ لا لا لا، أنا ما أريد الصالح، لا الصالح لا، أبغى ذاك صالح، أنا أبغى ذاك الموضوع ما أبغى غيره، شو الصالح؟ فالإنسان بمجرد أن يرى أمرا معينا ينسجم مع غريزته، ينسجم مع نفسه، ينسجم مع عاطفته، يركز عليه في الدعاء. فهو نظر إلى خيرية هذا الشيء، للخيرية الواقعية، للخيرية العقلانية، وإنما الخيرية النفسية المنسجمة مع ذاته، المنسجمة مع غرائزه. ولو لم يكن عجولا وتأمل وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلو لم يكن عجولا وكان متأملا متدبرا لركز على الخير الواقعي، للخير العاطفي، للخير النفسي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن العجلة وين ترجع؟ لأي جذر؟ إذا نريد نرجع العجلة لجذر واقعي ترجع إلى الحرص. الإنسان عنده حرص، معنى حرص مو بخل، حرص بمعنى أن يكون حريصا على أن يحصل على منافعه بأسرع وقت ممكن، وهذا ينطلق من غريزة حب الحياة. الإنسان يمتلك غريزة ذاتية متأصلة لا يمكن أن ينفك عنها، هي غريزة حب الحياة. حب الحياة يدفعه إلى الحرص، يعني إلى أن يركز على منافعه، والحرص هو الذي يدفعه إلى العجلة لأنه يخاف أن تفوت منه هذه المنافع العاجلة العابرة فيكون عجولا في استيفائها. السمة الثالثة من سمات الإنسان أن الإنسان كفور. القرآن يقول قتل الإنسان ما أكفره، يعني شديد الكفران بالنعمة، مو الكفور يعني كفور بربه، يعني كفور بالنعم ومنها نعم ربه. قتل الإنسان ما أكفره. ولذلك قال في آية أخرى واشكروا لي ولا تكفرون. الكفران بالنعمة موجود عند الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره. لماذا؟ لماذا يكون الإنسان متسما بالكفران بالنعمة؟ الكفران بالنعمة يرجع إلى جذر آخر أيضا. ليش يكفر؟ لأنه جهول. هذا الوصف الذي وصفه به في آية أخرى إنه كان ظلوما جهولا، الجهل يقود إلى الكفران بالنعمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حظي بالنعم يسترخي وينسى أن هذه النعم زائلة وعابرة، طبيعة الإنسان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عندك غاز وعندك بترول والعالم كله يضرب لك تحية، بيدك الأموال والثروات، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني يبتلى بالحروب، مجتمع يتدمر، كيف يتدمر؟ بالحرب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. السمة الرابعة سمة الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل عرض إلى جذر ينتسب إليه، الجذر هو قوة العقل، قوة العقل جذر يمكن أن يستخدمه الإنسان في صالحه، كما يقول القرآن الكريم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وورد عن النبي محمد أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، التفكير الذي يقودك إلى الطاعة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لكن الإنسان يسيء استخدام العقل، يحاول دائما يغطي على عيوبه وعلى أخطائه بالجدل وبالإصرار على أهدافه وعلى ما يريد. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الصفة الخامسة وأختم بها: الضعف. وخلق الإنسان ضعيفا، ومن مظاهر هذا الضعف: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الهلع، الهلع نقطة ضعف في الإنسان. الإنسان الذي يعيش دائما قلقا وخوفا، هذا الإنسان الذي يعيش الهلع، الهلع نتيجة ضعفه. وخلق الإنسان ضعيفا، شو معنى خلق الإنسان ضعيفا؟ يعني أن الإنسان أعطي قوة، فكما أعطي قوة العقل، وهذه نقطة قوة، أعطي غرائز، وهذه الغرائز ما لم تخضع تحت سيطرة العقل فإنها منشأ ضعف الإنسان وضعف شخصية الإنسان. إذا سيطرت عليه الغرائز الشهوية صار كالحيوان ينقاد لشهوته تماما. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا انصرف إلى شهوته انقاد إلى النفس الأمارة، هذه نقطة ضعف. الإنسان أيضا يمتلك غريزة الحذر، مثل ما يمتلك الغريزة الشهوية يمتلك غريزة الحذر. إذا زاد الحذر عن حده صار الإنسان هلوع لأي شيء يجزع، لأي شيء يخاف، لأي شيء يقلق، لأي شيء يضطرب. الهلع نتيجة غريزة الحذر والخوف عند الإنسان. إذن الإنسان خلق ضعيفا، يعني أعطي مجموعة غرائز، وأيضا خلق قويا لأنه أعطي عقلا يقتدر به على السيطرة على هذه الغرائز والتحكم في مسيرتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن التفت لعيوبه وأخطائه، وممن انتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. جاء هذا الحديث المبارك في غرر الحكم، الحديث رقم 5764. في هذا الحديث المبارك عن أمير المؤمنين عليه السلام، أحبتي الكرام، يتحدث عن أهمية الشباب ويصفه بأنه فضل من الله ونعمة من الله، وهذه النعمة وهذا الفضل قد يكونان خافيين عن البشر وعن الإنسان الذي يغفل أحيانا عن أشياء كثيرة. فالشباب نعمة للشاب وفضل للشاب ولأب هذا الشاب ولأم هذا الشاب ولأمر هذا الشاب. على الشباب أن يستغلوا هذه النعمة وهذه الفضيلة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في أعمال الخير والصلاح، لأن الشباب كما نعرف يكون طاقة ممتلئة، طاقة هائلة، طاقة كبيرة، يمكن أن تتفجر وتستخدم هذه الطاقة في مجالات الخير والصلاح، ويمكن أيضا في نفس الوقت أن تستخدم في مجالات الشر والباطل والعياذ بالله، في مجالات ليس فيها إلا الفساد لذلك الشاب، سواء كان فساد الخلقي أو الاجتماعي أو ما شابه ذلك. إذن على الشباب أن يكون حذرا، الشاب لابد أن يكون حذرا متيقظا الشاب المؤمن بالذات هو المعني بمثل هذه الأحاديث والآيات، بمثل هذه التوجيهات الدينية، لابد أن يعرف أن ذلك فضل ونعمة من الله عليه. الشباب يستغله الإنسان الشاب، يستغل هذه الطاقة وهذه الفرصة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، قبل أن يكون كهلا، قبل أن يشيب رأسه، قبل أن تضعف قواه، وعند ذلك لا يستطيع أن يعمل عملا صالحا، أو لا يستطيع أن يتم ويكمل هذا العمل الصالح، ولا يستطيع أن يكتسب بعد ذلك الخيرات والحسنات. هذه الطاقة لابد أن يستغلها الإنسان المؤمن الشاب، يستغلها في سبيل الله، وإلا ضاعت هدرا، أو أنها تكون والعياذ بالله أشد من ذلك، وهي أن تسخر في مجالات الشر والباطل والعياذ بالله، أو يأتي من يستغل هذا الشاب بنية سيئة ويجعله في مجالات الباطل وفي مجالات الشر. وهنا أيضا دعوة إلى كل مؤسسات الدولة ووزاراتها أن تعتني بهذا الشاب، أن تسخر له الإمكانات، أن تفتح أمامه الفرص التي يستطيع من خلال هذه الفرص والإمكانات أن يستغل شبابه وطاقة هذا الشباب في ماذا؟ في أعمال الخير، في أعمال الصلاح، في مثلا تقوية جسمه، في تقوية روحيته. حتى المساجد لها مسؤولية خاصة في هذا الجانب، أن تعتني بالشباب بشكل معين بحيث تجعل له أهمية، تعتني به، تفتح له دورات ثقافية مثلا وعلمية، مسابقات قرآنية، ما شابه ذلك، خصوصا في أيام العطل الصيفية، فإما أن يذهب الوقت هدرا، وإما أن تذهب طاقة الشباب في الهدر أو في الباطل أو في الشر أو في أعمال اللهو واللعب أو في أعمال المفاسد الأخلاقية والعياذ بالله، وإما أن يستغل الشاب هذه الفرصة إذا وجد أمامه الأبواب مفتحة والإمكانات مهيئة من قبل المؤسسات ووزارات الدولة ودوائرها، أو مثلا النوادي الرياضية التي يستطيع من خلالها الشاب أن يسخر هذه الطاقة، يفجرها أين؟ يفجرها في مجالات الرياضة وتقوية الجسم مثلا، وفي مجالات السباحة وتعلم السباحة، وهناك حث في الشريعة المقدسة على ممارسة بعض أنواع الرياضة، منها السباحة مثلا وتسلق الجبال والرماية وما إلى ذلك، وهذه كلها أمور مفيدة لتقوية الجسم ولتقوية الروح أيضا، ولزيادة الثقة بالنفس ولتقوية الشخصية الإسلامية أيضا. وهذه كلها من الأمور إما أن تكون مباحة في الأصل، وإما أن يكون هناك استحباب وحث شرعي عليها. فعلى الشاب أن يستغل مثل هذه الفرص في كل مجالات حياته. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الاختصاص، يقول فيه صلى الله عليه وآله: الشباب شعبة من الجنون، نوع من الجنون. الشباب نوع من الجنون، شعبة من الجنون. إذن كيف وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشباب؟ هذه الطاقة وهذه الإمكانية وهذه القدرة على أداء الأعمال الصالحة، كيف وصفها بأنها شعبة من الجنون؟ ذلك لأن الشاب تنفعل في نفسه الطاقة، وتنفعل في نفسه اتجاهات كثيرة قد تتضارب فيما بعضها، قد تتضارب بعضها مع بعض، وقد تؤدي به إلى أن يسلك سلوكا غير عقلائي، سلوك غير منطقي، سلوك أشبه ما يكون بالجنون، سلوك لا يستقيم مع المبادئ والأصول ومع الأعراف مثلا والأخلاق الاجتماعية العامة، وذلك لأنه لا يعرف كيف يتصرف، أحيانا يتصرف بجنون، يتصرف بغير وعي، بغير عقل، بغير موازين، وذلك للقدرة والطاقة الكبيرة التي يحتوي في جسمه وفي روحيته وفي قلبه. وكذلك في نفس الوقت هو أيضا نراه مثلا لا يمتلك تلك الخبرة والمعرفة والتجربة في الحياة، لأن عمره صغير، عمره بعمر الشباب في بداية حياته، لا يستطيع أن يسخر هذه الطاقة وهذه القدرة والإمكانات ويوجهها في التوجيه الصحيح، فيكون هو شعبة من الجنون إذا لم يأخذ أحد من العقلاء أو ولي أمره أو مؤسسات الدولة مثلا كما قلنا، أو المساجد وما إلى ذلك، يأخذون بيد هذا الشاب لكي يوجهوه إلى التوجيه الصحيح، أن يستثمر ذلك في مجالات الخير والصلاح وفي مجالات يرضي بها الله سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الأحاديث تؤكد هذا المعنى في مضمونها، تقول أن الإنسان يسأل في قبره من ضمن الأمور التي يسأل عنها، يسأل عن ماله فيما أنفقه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما قضاه. من الأمور المهمة التي يسأل عنها في القبر عن شبابه، يعني يسأل عن عمره في جانب، عن كل العمر، ويسأل عن شبابه بالذات لأهمية هذه الفترة من عمر الإنسان. وكذلك هناك سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم واحد من هؤلاء السبعة شاب عابد تعلق قلبه بالمساجد. هذا أيضا حث على العبادة واستغلال فترة الشباب للتوجه لله سبحانه وتعالى بروحية أعلى والتعلق بالمساجد، وسوف يكون هذا الشاب تحت ظل رعاية الله وحفظه، ومن السبع الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. عطبة ونعمة كمل حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
فنشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى. فنشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى.
وشوفي إلهي صريع لدي، يروم التنائي بك وإلي،
وأنت الرجاء والرضا مطلوب.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن عقد جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، سيكشف عن موعدها لاحقا. أكثر من 130 شهيدا أثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزشيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. بوزشيان وفي كلمته بمنتدى حوار طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران، ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار. مشيرا إلى دفاع أمريكا عن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية ولا تزوير دول المنطقة بالسلاح لنهب مواردهم وإيجاد العدوان فيما بينهم، ولفت إلى أهمية مصادر الطاقة في الخليج الفارسي.